التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والمقاومة تتوعد بالرد. أمير عبداللهيان يؤكد أن طهران ستواصل المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم. ماكرون ولوبان يتأهلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. تفاصيل النشرة. استشهد شاب فلسطيني من بلدة الخضر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة بيتا في نابلس. وحسب تقارير خبرية، فإن الشاب محمد علي غنيم استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال التصدي لها، فيما سقط عدد من الجرحى في المواجهات عند مدخل بلدة بيتا. وهذا ثالث شهيد فلسطيني سقط يوم أمس، حيث أعدم الاحتلال الإسرائيلي امرأتين فلسطينيتين إحداهما قرب الحرم الإبراهيمي بزعم تنفيذ عملية طعن، والأخرى في حسان غربية بيت لحم. وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية جرائم الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة الاحتلال والتصدي له بكل قوة وبسالة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة لن تسمح باستفراد الاحتلال بمخيم جنين مهما كلف ذلك من ثمن، موضحا أن المقاومة مقبلة على معركة مع العدو في شهر رمضان. وقال زياد النخالة إن ما يجري من عمليات في الأراضي الفلسطينية ليست رد فعل على ممارسات الاحتلال، إنما هي واجب على كل فلسطيني. ولفت إلى أن ممارسات الاحتلال في الأقصى والضفة الغربية تصعد من حالة الغليان الفلسطيني، مشيرا إلى أن قوى المقاومة جميعها منفتحة على بعضها البعض. حول التصعيد الأمني في فلسطين المحتلة، إليكم التقرير التالي.
تصعيد إسرائيلي على أعتاب يوم القدس العالمي في مواجهة انتفاضة فلسطينية ضد جرائم العدوان، لعل أبرز عملياتها الانتقام في تل أبيب الذي أطلقه فلسطيني ليلة الخميس، وأسفر عن مقتل 3 إسرائيليين على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين، ردا على الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة. 3 أسابيع أو أقل شهدت عمليات انتقامية مماثلة خلفت ما لا يقل عن 11 قتيلا إسرائيليا ضمن المد الأخير مما أطلق عليه بهجمات الأسود المنفردة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شابة أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم. وأوضحت الصحة أن الشابة الفلسطينية وصلت إلى مستشفى بيت جال الحكومي وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها. وفي سياق الأحداث المتسارعة في الأراضي المحتلة، أوردت وزارة الصحة نبأ إصابة أكثر من 10 أشخاص باعتداءات الاحتلال في جنين وطول كرم وأريحة والأغوار، كما اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي الانتقال إلى حالة الهجوم ضد الفلسطينيين، وهدد بتصفية الحساب مع أي أحد له علاقة مباشرة مباشرة أو غير مباشرة مع العمليات المسلحة. وتأتي العمليات الانتقامية الفلسطينية في الوقت الذي تكثف فيه قوات الاحتلال حملاتها على المصلين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك. هذا بينما تتوسع المستوطنات بشكل مخالف للقانون الدولي في وقت ينتظر فيه من المجتمع الدولي التحرك لوقف السياسات الإسرائيلية للتطهير العرقي بأساليب وأبعاد مختلفة.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستواصل المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان في كلمة أن الجمهورية الإسلامية تلتزم بخطوطها الحمراء، فيما يواصل الأمريكيون الحديث عن إجراء مفاوضات مباشرة لم نرى فائدة فيها ولم نلمس حتى الآن موقفا إيجابيا منهم. وأوضح أن الجانب الأمريكي طرح خلال الأسابيع الأخيرة مطالب تتعارض مع بعض بنود النص، وأنها ترغب في طرح شروط جديدة خارج إطار المفاوضات. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران تعمل لإزالة الحظر بشكل مستدام مع الحفاظ على كرامة الشعب الإيراني. تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. جاء ذلك بعد أن بيّنت النتائج شبه النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية حصول ماكرون على أكثر من 28% ولوبان على أكثر من 23% من الأصوات. وأكد إيمانويل ماكرون بعد تصدره النتائج أن فرنسا وأوروبا تمران بلحظات فارقة، وأضاف أنه سيبذل جهده لإقناع الآخرين بمشروعه لتحسين الوضع المعيشي للفرنسيين. من جهتها قالت مرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف ماريان لوبان إن كل من يناهضون ماكرون يجب عليهم الانضمام إلى التجمع والتصويت ضده. حول آخر المستجدات بشأن الانتخابات الرئاسية في فرنسا، إليكم التقرير التالي.
انتخابات رئاسية وصفها مراقبون بالمفصلية هي التي تجري في فرنسا على خلفية أزمات السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية. في انتخابات الأحد يبدو أن حظوظ الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون بفترة رئاسية ثانية مهددة جديا هذه المرة من اليمين المتطرف بزعامة المرشحة مارين لوبان، حرج نابع من اقتراب نسب استطاعات الرأي أجريت عشية الانتخابات والتي بينت تقلص الفارق بين ماكرون ولوبان، وهو ما قد يمهد الطريق لاقتراب اليمين من الإليزي. لكن استطلاعات الرأي ترجح فوز إيمانويل ماكرون بفترة رئاسية ثانية، لكن بهامش فوز أقل كثيرا مما كان عليه عندما تم انتخابه في عام 2017. فالرئيس المنتهية ولايته والذي يوصف فرنسيا بأنه رئيس الأغنياء لم يعطي الحملات الانتخابية الأهمية إلا قبل 8 أيام بحسب متابعين، بينما بالمقابل جيشت لوبان جمهورها وبرامجها لمعالجة القضايا الملحة للفرنسيين، وهي أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والغلاء، وصوبت نحو المهاجرين والمسلمين ببعض المواقف التي تأخذ حيزا من اهتمامات الفرنسيين ضمن الجو اليميني السائد في أوروبا حاليا. وضعف الخطابات السياسية من جهة وتركيز الناخبين على هم القدرة الشرائية من جهة أخرى هيمن أيضا على الحملات الانتخابية. وبحسب معظم الاستطلاعات فقد وصف الناخبون الفرنسيون أنفسهم بأنهم خائفون أو قلقون على مستقبلهم، ما أدى إلى عزوف كثيرين عن المشاركة في التصويت. ويظهر تقدم لوبان في المقابل في استطلاعات الرأي بعد استعادتها لأنفاسها وتراجع حال اليميني المتطرف إيريك زيمور وتمكنها من تدجين خطابها الانتخابي ليتلائم مع هموم الفرنسيين من جهة، وزيادة القبول لدى الناخبين لخطاب اليمين المتطرف الذي يحاكي هواجسهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة. وهنا يتوقع مراقبون أن تصب أصوات زيمور في الدورة الثانية لصالح لوبان. في الشأن الخارجي تكتسب الانتخابات الفرنسية أهميتها لدور فرنسا المركزي في الاتحاد الأوروبي وفي مجلس الأمن الدولي وكدولة نووية، على الرغم من تراجع دورها في صياغة السياسات الدولية والتأثير عليها خلال الأعوام القليلة الماضية بحسب السياسات السابقة التي دفع بها الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق دونالد ترامب وطريقته في إدارة الأحلاف الاستراتيجية بين ضفتي الأطلسي. انتخابات قد تحدث مفاجآت على صعيد الحكم والسلطة في فرنسا إزاء ملفات الأمن والسياسة في القارة العجوز.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تستعد بدعم من الغرب لتنفيذ مجازر جماعية ضد المدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية واتهام القوات الروسية. وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخائيل ميزنتزيف إنه في قرية راغوفغا الواقعة في ضواحي كييف يخططون لتمثيل فتح مقابر جماعية لمدنيين قتلوا على أيدي أفراد الجيش الروسي. وأضاف أنه من أجل إضفاء مزيد من المصداقية على هذه التمثيلية ستشارك في التصوير مجموعة من خبراء الطب الشرعي الأوكرانيين وأفراد من الشرطة. تفاصيل أوفى حول آخر التطورات في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
شرق أوكرانيا هي كلمة السر لفرض الشروط في مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، ولذلك أعلن المسؤولون الأوكرانيون استعداد بلادهم لخوض معركة كبيرة في الشرق وخاصة دونباس، مؤكدين أن كسب هذه المعركة سيقوي موقف كييف في المفاوضات وسيسمح لها بفرض بعض الشروط.
نحن نؤمن بمعركتنا وفوزنا، نحن مستعدون للقتال والنظر بشكل متوازن لإنهاء هذه الحرب من خلال الدبلوماسية.
هذا الاستعداد يقابله بحسب هيئة أركان الجيش الأوكراني والاستخبارات الأوكرانية إعادة الجيش الروسي لتجميع قواته شرقي البلاد لفرض السيطرة الكاملة على منطقتي دونتسك ولوهانسك في دونباس، والتخطيط للتقدم نحو خاركيف ثم ماريوبول ليعود لاحقا لمهاجمة كييف. تكهنات تشابهت مع تقرير بريطاني ذكر أن العمليات الروسية تواصل التركيز على دونباس وماريوبول وميكولايف مدعومة بقصف من البحر بصواريخ كروز. فبحسب الغرب بعدما سحبت روسيا قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا جعلت أولوياتها غزو كامل دونباس التي خرجت عن سيطرة كييف منذ 6 أعوام.
بوتين واجه انتكاسات وسيكثف الضغط الآن في دونباس والشرق. لهذا الأمر الحيوي علينا أن نواصل نحن أصدقاؤكم تقديم كل الدعم الممكن.
تحقيق نصر في دونباس اعتبر مراقبون غربيون أنه هدف يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيقه قبل العرض العسكري الذي سيجري في 9 من الشهر المقبل في الساحة الحمراء في ذكرى انتصار السوفيت على النازيين.
خرج 10,000 من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال من قبل البرلمان عمران خان إلى الشوارع ملوحين بأعلام حزبه وتعهدوا بدعمه. فقد شهدت العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى بينها لاهور وكراتشي تظاهرات حاشدة ردد خلالها المتظاهرون شعارات تتعهد بعودة خان إلى السلطة متهمين واشنطن بتدبير الإطاحة به. وكان عمران خان قد أكد في وقت سابق أن بلاده تتعرض لمؤامرة أجنبية تهدف إلى تغيير النظام، مضيفا أن باكستان أصبحت دولة مستقلة عام 1947، لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام. وجه وزير الخارجية السوري رسالة احتجاج على العدوان الإسرائيلي الأخير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال فيصل المقداد في الرسالة إن استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في شن الاعتداءات ضد سوريا بات يرقى إلى مستوى العدوان الممنهج والنمطي، وشدد على أن عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية، ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك. إلى العناوين مجددا. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والمقاومة تتوعد بالرد. أمير عبداللهيان يؤكد أن طهران ستواصل المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم. ماكرون ولوبان يتأهلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. عربك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نلتقي تحت أفيائه لنناقش معا أهم قضايا الأدب الإسلامي على الساحة الفكرية والثقافية الراهنة، ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، تشكل القيم الإنسانية في مجموعها مبحثا مستقلا من مباحث التفكير الإنساني، وهو مبحث القيم، ويحيلنا أصل لفظة قيمة إلى معنى القدر، المنزلة، الرتبة العالية. فالقيمة مرادفة للثمن، ذلك أن قيمة أي شيء ثمنه وما يقدر به. ويمكن أن نسحب هذه المعالجة على الفعل والسلوك البشريين، فقيمة أي فعل إنساني هي ثمنه من جهة رضا الآخرين عنه وانسجامه وتناغمه مع مصدر القيمة. فالشيء القيم هو مادة عالية الثمن، والفعل أو السلوك القيم هما شيئان مقدران ويستحقان كامل الاعتراف بإيجابيتهما، ومن ثم الرضا عنهما في مجتمع هذا السلوك الإنساني.
القيم التي جرى الاتفاق على وصفها بالمطلقة أو المثالية هي الحق والخير والجمال، ويجمع تاريخ الفكر البشري على تثبيتها وفق هذه الثلاثية، وهي من فصيل القيم المعنوية التي تمثل غاية الطموح الإنساني في مجتمعاته. أما في المجال الفكري الإسلامي، فإننا نجد أن مقولة القيم الإنسانية قد خضعت في الأساس للمصدر الإسلامي، متمثلا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وروايات أهل البيت سلام الله عليهم وسيرتهم. ولقد تعاطى الفكر الإسلامي مع مسألة القيم الإنسانية الإيجابية من منظور عملي، لذلك فحتى النقاش المعرفي النظري حولها كان منصرفا لذكر مدارج هذه القيم ومنازلها كالخير والجمال.
أعزائي الأفاضل، المصدر الذي منه تنشأ القيم في الفكر الإسلامي هو الله الحق والداعي إلى الحق، الجميل ومنتهى الحسن والبهاء، والخير الذي يشمل بعنايته جميع الموجودات. ولقد جاء القرآن الكريم حاويا لكل أنماط القيم، سواء تلك المتعلقة بعلاقة الإنسان بالله أو بنفسه أو بالآخرين في مجتمعه، انطلاقا من مبدأ مركزي هو جعل الحياة الإنسانية أكثر مثالية وإيجابية.
وتمثل القيم الإنسانية فرصة مهمة للقاء الإنساني، لقاء حول منزلتها إن حضرت، وإشعار بأزمة فقدانها إن غابت، وهي تعد إطارا عاما للمشاعر الإنسانية، تقرب بين الناس على اختلاف تنويعاتهم العرقية والحضارية، فهي قاسم جمعي يتصل بالمصدر الجامع، ويتجسد من خلال النفس البشرية الصافية التي تميل تلقائيا إلى البحث عن الكمالات والتقاط المثل التي تشكل منتهى المقدر والسامي.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. تتفق أغلب المصادر على أن لكلمة خطاب مفهوما مركزيا يقوم على التواصل بين طرفين، مرسل ومتلق. وقد صدر هذا الإجماع عن مصادر لغوية وأخرى اهتمت بمفاهيم التواصل والتخاطب، سواء كانت مصادر في الدرس الأدبي أم في فروع معرفية أخرى. فمصطلح الخطاب يحيل على مفهوم وظيفي تداولي ينتقل باللغة من حالتها السكونية بوصفها نظاما ثابتا مكونا من أنساق متعددة، إلى كونها إمكانية للتخاطب والبحث عن الآخر في إطار اللقاء الوجودي بين الذوات الإنسانية. ومن هنا اكتسب هذا المصطلح هذه الصفة المفهومية.
وإذا انتقلنا خطوة أخرى إلى الأمام لننظر في مصطلح الخطاب، وقد تحدد بكونه أدبيا فهذا يعني أننا أمام خطاب بهوية خاصة، أي تواصل يوظف تقنيات وأساليب ترتبط بالخصوصيات الأدبية وتخضع لصفاتها البنائية. فالأدب صياغة فنية جمالية، ولا يمكن له أن يتحقق من دون هذا المبدأ الذي يشكل أصل هويته وبه يتعرف ويتحدد. وعندما يكون الخطاب أدبيا فهذا ينتقل بنا من تصور عام وضع الخطاب فيه في أول حديثنا، أي أنه فعل تواصلي لغوي بين مرسل ومتلق في إطار اللغة عموما. أما إذا جئنا نفحص الخطاب الأدبي انطلاقا من فكرة التواصل، فإننا سننقل بالتصور السابق إلى مستوى أكثر تحديدا ومن ثم أكثر خصوصية، ذلك أن الخطاب الأدبي هو تواصل بين طرفين عبر رسالة هي النص الأدبي، مهما كان الجنس الأدبي الذي يسجل فيه، قصيدة أو قصة قصيرة أو غير ذلك. وهذا يقودنا بالضرورة إلى إظهار أن الطرف المرسل في التواصل الأدبي هو مستخدم خاص للغة وموظف خاص للغة الفنية والنظام البنائي الجمالي، ونريد به هنا المبدع، فهو الطرف المرسل للنص الإبداعي، وبالتالي هو المستوى الأول من مستويات التخاطب الأدبي.
أعزائنا الكرام، المتلقي في التواصل الأدبي هو حالة مفتوحة على تنوع ذوات المتلقين، وذلك أن التخاطب الأدبي لا يستهدف متلقيا محددا وإن توجه إلى مخاطب معين، وإنما هو تواصل أوسع وأشمل ينفتح على اللامتناهي واللامحدد من المتلقين، وهو معنى يغير المألوف في التخاطب اللغوي الاعتيادي الذي يكون فيه المخاطب قابلا للتحديد والحصر.
أيها الإخوة والأخوات، حول القيم الإنسانية التي يؤكد عليها الخطاب الأدبي الإسلامي أكثر من غيرها في مخاطبة المتلقين من المسلمين وغيرهم، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك باللغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، حتما هناك قيم إنسانية يؤكد عليها الخطاب الأدبي الإسلامي، برأيك ما هي هذه القيم الإنسانية التي أكد عليها الخطاب الأدبي الإسلامي أكثر من غيرها في مخاطبة المتلقين من المسلمين وغيرهم؟
نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. بالنسبة للخطاب الأدبي الإسلامي، هو يستسقي مضامينه ومحتواه، أي المنانينج، يعني المفاهيم والمعاني لهذا الخطاب يستسقيها من القرآن الكريم ومن الرسالات الإلهية ومن سيرة أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. كما نعلم إن الأدب له نوعان أو له طابعان. الطابع الأول هو الشكل الذي نقول أنه يمتاز على الفصاحة والبلاغة والمدارس الجديدة التي استحدثت بعد عصر الرومانس، المدارس البنيوية الحداثية بعد الحداثية. فلا ضير في ذلك إن الأدب الإسلامي يستسقي شكلياته من هذه الشكليات. أما بالنسبة للمحتوى، أن الخطاب الإسلامي ركيزته الأساسية الإنسان والإنسانية، لأن خطابات القرآن تمتاز بها أيها الإنسان. خطابات القرآن قبل أن تكون إسلامية فهي بشرية، فلا بد للخطاب الإسلامي الأدب الإسلامي أن يحيي الإنسانية في هذا العصر، في عصر العولمة في عصر السرعة. نعم، فالأدب الإسلامي أولا يجب عليه أن يعطي، ثانيا المرأة قيمتها، ولا يجعل من المرأة العوبة كما نراها في الأدوات الغربية، وأصبحت موضة ووسيلة لتبليغ الموضة. أيضا العدالة والمساواة بين البشرية هي أهم ما جاءت به الرسل والمكاتب المذهبية والإلهية والدينية. نعم.
جميل، سنتم دكتور. طيب كيف نستطيع أن نصيغ هذه القيم التي تفضلت بها وفق القالب الأدبي الذي يتبناه الأدب الإسلامي؟
نعم، هذا يعني السؤال هو وجيه وفي محله. نعم، نحن حينما نخصص هذه المضامين ونستخرجها ونستنبطها باستنباط عصري، ونجعل هذه المضامين في قوالب مختلفة من شعر وخطاب وسيناريو ورواية وحتى أفلام وثائقية وغير ذلك، يجب على الأدب الإسلامي أن يواكب العصر والعصرنة. فاليوم لابد لنا أن نخضع الأدب الإسلامي في قوالب جديدة، يعني في قوالب يستسيقها الشاب في هذا العصر، أي عصر السرعة، عصر التكنولوجيا، عصر الانفجار المعلوماتي. هنالك طرق وأسباب، يعني وأسباب كثيرة لإيصال الأدب الإسلامي في المعمورة.
نعم. أحسنتم كثيرا، شكري الجزيل للدكتور عبد الرضا عطاش الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفي الكريم على هذه الحوارية وهذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أعزائنا المستمعين، يستثمر الخطاب الأدبي السبل والوسائل الفنية الجمالية لإحداث تأثير أكثر فعالية على المتلقي، وهذا صحيح على مستوى شكل هذا الخطاب، كما هو صحيح أيضا على مستوى مضامينه. فالرسالة في التواصل شكل ومضمون، كما أن النص الأدبي في التواصل الأدبي شكل ومضمون أيضا. وعند اقترابنا من مسألة المضمون في الخطاب الأدبي، فإن ذلك يدفعنا إلى الحديث عن أن هذا المضمون هو حاصل معان وأفكار وقضايا أنتجتها تجربة إنسانية عاشها المبدع ودفعته إلى القول الإبداعي. فلا يستقيم للخطاب الأدبي حضور بالصورة التي رسمناها ما لم يطرح في ثناياه خطابا يستحق أن يقرأ ويتلقى. وقد شكلت هذه القضية موضوع نقاش طويل وأحيانا متوتر بين النقاد والمشتغلين في الأدب قديما وحديثا، وقد تحكمت في هذا الحوار أحيانا نزعة حدية معيارية اتجهت إلى التفضيل والتغليب، فقال فريق بتقديم الشكل على المضمون، وقال فريق آخر بعكس ذلك، أي بتقديم المضمون على الشكل. ثم يأتي بعد ذلك نقاش من نوع آخر يتعلق بتقدير مستوى الأداء الشكلي أو مستوى قيمة المضامين وجودتها. وهنا موضع التمايز بين الخطابات الأدبية وموطن اختلاف درجات تقدير الموهبة الأدبية ومستوى الأداء الإبداعي.
أعزائنا الكرام، اقترابنا من منطقة الجانب المضموني في الخطاب الأدبي يفضي بنا إلى نسق آخر يكون مقولة الخطاب الأدبي الإسلامي، وكأننا أمام نسق يبدأ من مفهوم الخطاب ثم ينتقل إلى مفهوم الخطاب الأدبي ليصل بنا إلى الخطاب الأدبي الإسلامي الذي جاء تعريفه عند المهتمين بنظرية الأدب الإسلامي على النحو التالي: هو التعبير الناشئ عن امتلاء النفس البشرية بالمشاعر الإسلامية. ويعرف آخرون الأدب الإسلامي بأنه التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة والكون والإنسان عن وجدان الأديب، تعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق عز وجل ولا يجافي القيم الإسلامية. وفي السياق نفسه أيها الإخوة والأخوات، فإن الأدب الإسلامي هو تلك المادة اللغوية التي تتسم بإبداعية خاصة تنسجم مع التقاليد المؤسسة لمعنى الأدبية، وهو مادة ذات شكل مرن يسير حركة الإبداع بما يغنيه ويحقق جمالياته وديمومته، وشكل يحتوي مضامين وجدانية وشعورية مرتبطة بالإسلام رؤية وتصورا، لا بمعنى القواعد والقوانين ولكن بمعنى الإحساس الذي يفرزه الوجدان من خلال تمثله لتلك الرؤية وذلك التصور.
وهكذا تنطق النصوص التي قدمت مفهوما للخطاب الأدبي الإسلامي بأطروحة تنظر إلى هذا الخطاب من خلال مستويين مركزيين: مستوى الشكل الأدبي، وهو ما يميز الخطاب الأدبي عن غيره من الخطابات الأخرى، وأما المستوى الآخر الذي جرى التشديد عليه فيقترن بفكرة الرؤية والتصور الإسلاميين. فالأدب الإسلامي فن، ولكنه فن يخضع لمرجع معين هو الرؤية الإسلامية للوجود وللإنسان. والأدب الإسلامي سلوك لغوي جمالي يتأسس على مقررات وضوابط العقيدة الإسلامية بوصفها تصورا شاملا يستوعب كل تفاصيل الوجود ويضبط حضور كل مكوناته ويوجه العلاقات بين عناصره، وبالذات الإنسان من جهة علاقته بخالقه عز وجل وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين من عناصر الوجود الأخرى. فالأدب الإسلامي مكون من مكونات المشروع الإسلامي، والواقع أن الأدب على ما أطلق له الفكر الإسلامي من حريته الكاملة في التعبير والخيال والفن، فقد جاء ذلك في إطار حركة الفكر نفسه وفي تقدير كامل للأخلاق والدين والقيم الأساسية من توحيد وحق وعدل، وفق مفهوم واضح قوامه أن الأدب غير منفصل عن الفكر الإسلامي كله كمفهوم أساسي.
مستمعينا الأحبة، في ختام جولتنا بهذا الأسبوع بين رحاب الأدب الإسلامي وخصائص خطابه، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية بإذن الله تعالى، لنكمل معا مداولاتنا بشأن الخطاب الأدبي الإسلامي وتوظيفه للقيم الإنسانية. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
لا إله صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب،
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نتحدث عن موضوع مقاصد الشريعة وأثرها في حفظ وحدة المسلمين وتماسكهم. مستمعينا الأعزاء، إن الحديث عن وحدة الأمة الإسلامية أصبح لونا من التأكيد على حقيقة لم يعد يختلف فيها أحد، فهذه الأمة تملك أسباب وحدتها ونهضتها وقوتها، وهي على الرغم من الظروف الطاحنة التي مرت وتمر بها والتي تكرس المرجعية المادية والمصالح السياسية، فإن الأمة الإسلامية لا يزال أملها في بناء وحدة شاملة تحاكي التاريخ المجيد الذي لا تزال تحن إليه. ولقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تنهى عن التفرق وتذم الاختلاف وتحذر منه وتضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، إن اختلاف وتعدد الآراء ووجهات النظر يمثل دليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء لا يشكل حالة مذمومة، وإنما هو دليل على البحث والعمل والدراسة والاجتهاد. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهات النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى إذا اختلف الفقهاء في الفتاوى والاجتهادات. ولعل إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا تعطل الفكر عند الناس ومنع العقل عن ممارسة نشاطه، ولكن شريطة ألا يكون الاختلاف ثغرة تستغل من جانب الأعداء لزرع الفتن. ولأجل ذلك يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة قائمة، وأنها حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلوها في إطار البحث العلمي ولا يسمحوا لها بالتعدي والتجاوز لتصبح من وسائل الضرر بالمسلمين. مستمعين الأفاضل، إن وعي الأمة بمقاصد الشريعة كان حاصلا منذ اليوم الأول للرسالة، وهو الذي كان يدعو الناس للإقبال على هذه الشريعة والتزام أحكامها وهديها ونورها. فهؤلاء النفر الذين أقبلوا على الإسلام لأنهم وجدوا في مجتمع آمال الشرفاء الأحرار، وكانوا يدركون ببصيرة أن مقاصد الإسلام الكبرى هي الغايات التي لا يزال الإنسان يبحث عنها لتحقيق سعادته. إن إحياء دور العدل والخير والمقاصد الأخرى عزيز المستمع هي معايير في التشريع، فلماذا نقعد عن استنباط المسائل الشرعية من هدي هذه النصوص ونعجز عن اتخاذها محورا تجتمع عليه مقاصدنا واجتهاداتنا وفقهنا، بحيث ننتظر بيان تفاصيل ذلك كله من السنة وما تركه الأولون ليكون لمقاصد الشريعة دور في تحقيق الوحدة الإسلامية؟ فإذا ما وضعنا نصب عيوننا مقاصد الشريعة، فستلتقي مقاصدنا جميعا في تحقيق وحدة إسلامية حقيقية. ونحن في هذا العصر الحاضر الذي تساقطت فيه الإيديولوجيات ويعيش العالم عصر المصالح المادية، في هذا الظرف اليائس ينهض الإسلام شريعة حق وهدي وخير ونور تتماسك مقاصده، ويدعى أبناؤه لتحقيق وحدتهم المنشودة لمواجهة المستقبل. مستمعينا الأعزاء، إن معرفة المقاصد الشرعية توفر لنا فهما واعيا للقرآن الذي أمرنا الله بتدبره، وتقاربا في الفهم والفكر والتأويل، وتعيد التماسك والتلاحم إلى أعضاء الأمة المسلمة، وتبعث القدرة على الاجتهاد للوصول إلى أحكام جديدة فيما جد من أمور، وهذا يجعل المسلم يعيش عصره دون أن يفقد هويته، وبذلك يتحرر من مرض ازدواج الشخصية. فهذه المقاصد كلها كامنة في غاية الخلق في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم. وإن مراعاة مقاصد الشريعة لا تحقق التقارب بين المسلمين فحسب، بل إنها تمثل لبنة مهمة في مشروع حوار الحضارات أيضا، فالناس كلهم يسعون لتحقيق مصالحهم في الدنيا والأمور تلتبس عليهم لأنهم يخدعون بالمصالح العاجلة ويغفلون عما هو خير وأبقى. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم واستجاب دعواتكم، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الأعزاء، تشكل الذنوب أهم الأمور التي تحجب المؤمن عن ربه الكريم، لذلك فإن طلب التطهر منها ومغفرتها أهم ما يطلبه العبد، والله هو خير الغافرين. نقرأ لكم في هذا اللقاء مقطوعتين من أشعار الابتهال إلى الله عز وجل في طلب المغفرة، الأولى للشاعر الإسلامي الشهير صفي الدين الحلي، وفيها لطيف حسن الظن بالعفو الإلهي. قال رحمة الله عليه: يا ربي، إن كان ذنبي خلاف إخلاص قلبي فليس ذلك إلا لحسن ظني بربي، ما لي إليك شفيع إلا اعترافي بذنبي، وليس حسبي إلا بأن عفوك حسبي. ويتوسل الفقيه الفلسطيني الأديب الشيخ سعيد بن علي الكرمي لغفران الذنوب بجاه أرحم الشافعين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، فيقول مبتهلا لربه الغفور الرحيم: إلهي، أنت غفار الذنوب وستار الفضائح والعيوب، أحطت بكل شيء رب علما، فإنك أنت علام الغيوب. عصيتك جاهلا وأتيت أرجو نوالك، فاجعل التقوى نصيبي، وجئت لباب جودك مستجيرا ذليلا خاضعا، فارحم مشيبي وعاملني بإحسان وعفو، وهب لي توبة واغفر ذنوبي، فلا معبود إلا أنت حقا، وما في الكون غيرك من مجيبي، فتقبل توبة العاصين فضلا، وتشفي منهم مرض القلوب، وها أنا منهم دنف فؤادي لخوف الذل في اليوم العصيب، وقد أعيا المداوي برء دائي، وما لي غير لطفك من طبيبي، فبالهادي الشفيع أجب دعائي، عليه الله صلى من حبيبي. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة دائمة متواترة يا خير الغافرين، اللهم آمين. وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم إليك نبتهل، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله، وأسألكم الدعاء.
ضربت الذنب الكبير.